بسم الله الرحمن الرحيم. يحبهم ويحبون. إذا حب الدنيا وحب العلو وحب المناصب وحب المال دول أكبر خدعة الشيطان بينصبها للإنسان علشان يصرفوا عن الآخرة، يبقى علاجهم إيه؟ صاحب وصيتنا بيقول إنه وجد باب عظيم بيسد فتن الدنيا ويفتح طريق الآخرة وبركتها، اللي هو باب القناعة والتواضع. وخليك برضو واخد في بالك العلماء والحكام وإحنا بنتكلم عن القناعة والتواضع علشان تعرف إذا كانوا هم أهل دنيا ولا أهل آخرة. هل علماء المسلمين وحكامهم النهاردة عندهم قناعة باللي عندهم؟ وتعريف القناعة هو الرضا بما أعطى الله، يعني ترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك وعقلك ما يروحش أصلا في اللي مش عندك. فهل حال علماء المسلمين النهاردة بيعكس قناعة؟ هل حالهم قبل ما يبقوا معروفين زي حالهم بعده؟ هل مظهرهم وملبسهم وطريقة كلامهم زي ما هي ولا اتغيرت؟ الإسلام بيشجع على تحسين حال العباد، أمال هيعمر الأرض إزاي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، ده مفيش خلاف عليه. لكن الإسلام ما بيقولش تسرف في مظهرك، الإسلام ما بيقولش تتصارع بل وتتقاتل على المناصب، الإسلام ما بيقولش تبقى داعية وقاعد بتصور جوه بيتك وتلبس كاب على راسك أو حتى نظارة شمس. أنا شفت مناظر زي كده بنفسي. واوعى تقولي دي حرية شخصية، حرية شخصية دي لما تبقى شخص عادي من عامة الشعب، حرية شخصية لما تبقى قاعد في حالك في بيتك مفيش حد مطلع عليك، يبقى البس ساعتها اللي يعجبك وربنا سبحانه وتعالى هيكون ساعتها حسيبك. لكن لما تقرر تطلع على الناس على الهواء أو في تسجيل وانت شخصية عامة، يبقى هنا تنتهي الحرية الشخصية. لما تقرر انك تكون داعية إسلامي، يبقى انت هنا بتعكس للناس أخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام، مش بس في كلامه لكن كمان في أفعاله ومظهره، مش كده ولا إيه؟ المفاجأة اللي ما كانتش تخطر على عقل مسلم النهاردة هي إننا أصبحنا في زمن عامة المسلمين بقى عليهم مسؤولية إن هم ياخدوا بإيد العلماء إلى الإسلام، مش العكس، إلا ما رحم ربي. تخيل بقينا محتاجين نفكر علماء المسلمين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني البني آدم لو كان عنده وادي كله فلوس، الوادي اللي هو المنطقة اللي بين جبلين، ها؟ فلو عنده كل ده ذهب هيتمنى يكون عنده وادي تاني زيه، وإن ما يملاش عين البني آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فتوبوا أيها العلماء من هذا الانكباب على الدنيا غفر الله لنا ولكم. محتاجين نفكر نفسنا ونفكر علماء المسلمين بحديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. أصل سيدنا حذيفة بن اليمان كان بيشوف الناس بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير زي ما بيحكي هو في الحديث، وهو رضي الله عنه وأرضاه يسألوا عن الشر اللي هيحصل في الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ علشان يخلي باله وما يقعش فيه. ففي الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر سيدنا حذيفة عن شر هيحصل في آخر الزمان بسبب دعاء سماهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، اللي هيسمع كلامهم هيقذفوه في جهنم قصف. فسيدنا حذيفة بسرعة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صفهم لنا، لو صفهم لنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني مسلمين عرب بيقولوا قال الله وقال الرسول، بس اللي بيقولوا بلسانهم قلوبهم ملهاش في نصيب. قلت، سيدنا حذيفة بيكمل، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ اتخض أكثر سيدنا حذيفة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة: أعمل إيه يا رسول الله؟ لو أدركت الزمان ده أعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني خليك مع جموع المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ سيدنا حذيفة سأل تاني، شوف الدقة في السؤال وفي الأسئلة المتتالية، يعني لو المسلمين بقوا فرق وجماعات وكل جماعة فيهم شايفة نفسها على الحق وغيرها على الباطل، أعمل إيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى تبعد عن الفرق دي كلها وتمسك في أصل دينك لحد ما تموت على كده، لحد ما تقابل ربنا على الوضع ده. وأنا أحسب، والله تعالى أعلى وأعلم، إننا أصبحنا في قلب هذا الوصف من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأسأل الله السلام لي ولكم. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.